لأنها الذاكرة التي تأبى أن يعلوها غبار النسيان،
ولأنها في ذواتنا ووجداننا الضمير الذي يأبى أن يموت،
ولأنها برغم كل محاولات القتل والتطبيع العربي الصهيوني
تبقى فلسطين القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم عبر أثيرها الحر
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشدي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب من وحي الأحداث الدامية.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من القضية الأولى. 3 سنوات تقريبا من الاستنزاف المستمر والخرائط المشتعلة على جبهات متعددة، وما تزال فصول المواجهة تعيد صياغة المنطقة وموازين القوى فيها. نبدأ من فلسطين المحتلة، حيث تواصل آلات الحرب الإسرائيلية خرق اتفاقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، متجاوزة الهدنة السارية منذ أكتوبر الماضي. قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف وعمليات نصف للمباني السكنية من رفح جنوبا إلى جباليا شمالا، واقع ميداني ينطلق في حقيقة واحدة. الاحتلال يعيش مأزق العجز عن تحقيق حسم عسكري، فيحاول تعويض تأكله الردعي بإدامة شلال الدم، لترتفع الفاتورة البشرية لجرائمه منذ أكتوبر 2023 إلى أرقام مرعبة تجاوز 73 ألف شهيد. ومن جبهات القتال المستمرة في غزة إلى معركة الهوية والوجود في القدس المحتلة، هناك يستغل الاحتلال انشغال العالم وصمته المطبق ليسابق الزمن في فرض واقع تهويدي جديد داخل المسجد الأقصى المبارك. لم يعد الأمر مجرد طقوس وروايات تفرض، بل انتقل لمشاريع ميدانية خطيرة، من محاولات بناء كنيس في الجهة الشرقية قرب مصلى باب الرحمة إلى مصادرة صلاحيات الأوقاف الإسلامية وعزل الأحياء المقدسية بهدمها وتهجير أهلها في مسعى واضح لطمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة. على الصعيد الإقليمي، ألقت حادثة اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي بظلالها على المشهد حدث أراد له محور الاستكبار الغربي والشركاء الصهاينة أن يكون ضربة قاصمة لترد لجهر المقاومة الفلسطينية بالتأكيد على أن دماء القادة لا توقف المسيرات، بل تؤسس لملاحم وفاء وإرث ثوري يزيد الجبهات ثباتا وعزما. لكن وراء هذا الصخب العسكري والسياسي الإسرائيلي وأمام الشعارات الجوفاء التي يطلقها قادة اليمين المتطرف حول النصر المطلق، يختبئ واقع داخلي مهترئ وأزمات عميقة تضرب قلب المؤسسة العسكرية الصهيونية. وفي قراءة غير مسبوقة للاعترافات الإسرائيلية، يكشف المحلل العسكري لصحيفة معاريف أفي أشكنازي عن عورات الجيش الذي بات يعاني ضائقة حقيقية، حفرة مالية بالمليارات في الميزانية وتآكل مرعب في المعدات والأخطر، أزمة حادة في القوة البشرية تفتقر ل 12 ألف مقاتل، واقع يكشف أن 2% فقط من المجتمع الإسرائيلي هم من يحملون أعباء حرب استنزاف دامت لسنوات، وسط غياب الرؤية السياسية لليوم التالي وعجز القيادة العسكرية برئاسة إيال زمير عن حماية جنودها المنهكين الذين بات بعضهم يشتري تذكرة سفر للخارج باتجاه واحد. في حلقتنا نفتح هذه الملفات المتشابكة، كيف ينعكس الاستنزاف الداخلي للاحتلال على عدوانه في غزة والقدس، وهل تنجح مشاريع التهويد واغتيال القادة في كسر إرادة المقاومة، أم أننا أمام جيش يتآكل من الداخل بانتظار الانفجار الكبير؟ فتابعونا.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
واصلت قوات العدو الإسرائيلي خلال الساعات الماضية خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي عبر عمليات قصف وإطلاق نار استهدفت مناطق متفرقة من القطاع. تفيد مصادر محلية بإصابة مواطنة برصاص آليات العدو في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية العدو مناطق شمال غربي مدينة رفح جنوب القطاع. كما أطلقت آليات العدو نيرانها بشكل كثيف على فترات متقطعة شرق مدينة خان يونس وشرق حي التفاح وشرقية مدينة غزة، بالتزامن مع تنفيذ عمليات نصف لمباني سكنية شرقية المدينة. وفي السياق، فتحت زوارق العدو الحربية نيرانها باتجاه شاطئ مدينة خان يونس وبحر المنطقة الوسطى، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة غرب مدينة رفح. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت الخميس استشهاد 1092 فلسطينيا وإصابة 3507 آخرين، إضافة لانتشال 799 جثمانا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، لترتفع الحصيلة الإجمالية منذ 7 من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 73118 شهيدا و173615 مصابا.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي لن ينجح في إخماد الثورة الإسلامية، معتبرة أن دمه أشعل روح الثورة وجعلها أكثر عزما وثباتا في مواجهة ما وصفته بقوى الطغيان والاستكبار الصهيوني الأمريكية والغربية. وقالت اللجان في بيان أن خامنئي عاش مجاهدا ورئيسا عادلا ومرشدا حكيما وارتقى شهيدا ثابتا على مبادئه، لم يهادن لم يساوم، وجعل من القضية عقيدة لا يمكن التنازل عنها. وأضافت أن مراسم التشييع والوداع تحولت إلى ملحمة وفاة وعنوان عزة، مؤكدة أن شهادة القادة لا توقف المسيرة بل تورثها عزما أشد وثباتا أرسخ وإيمانا أعمق. وشددت لجان المقاومة على أن خامنئي سيبقى وفق وصفها رمزا للعزة والكرامة والثورة والمقاومة، وإن إرثه سيظل حاضرا في وجدان المؤمنين والأحرار.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
حذرت لجنة أمناء الأقصى من تصاعد إجراءات العدو الإسرائيلي الهادفة إلى فرض واقع تهويدي جديد في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، مبينة أن العدو انتقل من مرحلة تكريس الرواية والطقوس التهويدية إلى تنفيذ مشاريع ميدانية على الأرض. وقال عضو لجنة أمناء الأقصى فخري أبو دياب أن الاحتلال يعمل على ترجمة مخططاته عمليا عبر التخطيط لإقامة كنيس في الجهة الشرقية من الأقصى بالقرب من مصلى باب الرحمة في خطوة تهدف لتثبيت موطئ قدم دائم داخل محيط المسجد. ولفت أبو دياب إلى أن سلطات الاحتلال تواصل سحب صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية وتقليص دورها إلى مهام إدارية محدودة مقابل توسيع صلاحيات قوات الاحتلال وجماعات الهيكل المزعوم، ونوه لاستبدال شبكة الإنارة التقليدية وتركيب كاميرات وأنظمة مراقبة متطورة مرتبطة مباشرة بشرطة الاحتلال وجماعات الهيكل بما يعزز السيطرة الأمنية على المسجد ومراقبة الوافدين إليه. وأضاف أن الاحتلال كثف كذلك أعمال الحفريات في محيط المسجد الأقصى خاصة في منطقة القصور الأموية مع إقامة قاعات تحت الأرض لعرض الرواية الإسرائيلية والترويج لادعاءات وجود حضارة يهودية في المنطقة. وتتعرض الأحياء الفلسطينية المحيطة في الأقصى مثل حي البستان وبطن الهوى والشيخ جراح لعمليات هدم وتهجير والسلاح على الممتلكات، بين أبو دياب أنها تستهدف إبعاد المقدسيين الذين يشكلون خطط الدفاع الأولى عن المسجد الأقصى وإزالة أبرز العقبات أمام مشاريع التهويد. ويلفت النظر إلى أن الاحتلال ينفذ أيضا مشاريع تهويدية في محيط البلدة القديمة ومناطق أخرى في القدس تهدف طمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة المحتلة وإزالة المعالم السيادية والتاريخية في محاولة لمحو الذاكرة الفلسطينية. أيضا أكد أبو دياب أن الاحتلال يستغل الظروف الإقليمية وانشغال المجتمع الدولي إضافة لغياب أي رادع حقيقي لتسريع تنفيذ مخططاته، منبها إلى أن الدعم الأمريكي يشجع الاحتلال على المضي في هذه السياسات، ورأى أن حكومة الاحتلال في ظل إخفاقاتها السياسية والعسكرية تسعى لتحقيق مكاسب داخلية عبر تصعيد الإجراءات التهويدية في القدس والمسجد الأقصى لاسترضاء أحزاب اليمين المتطرف وجماعات الهيكل خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية الإسرائيلية. وحذر من أن الاحتلال يسابق الزمان لفرض وقائع جديدة داخل القدس والمسجد الأقصى في ظل غياب موقف دولي فاعل يوقف هذه الإجراءات ويحمي المقدسات الإسلامية في المدينة. وتستهدف سلطات الاحتلال وحكوماتها المتعاقبة عبر سياسات وممارسات منهجية تطبقها في مدينة القدس وعلى معالمها الدينية والتاريخية تغيير الطابع الديمغرافي والقانوني والثقافي والمعماري للمدينة وتحويلها إلى مدينة ذات غالبية يهودية من خلال طمس الهوية العربية والإسلامية والمسيحية فيها.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
أكد مراسل ومحلل الشؤون العسكرية في صحيفة معارف الإسرائيلية آفي أشكنازي أن الجيش الإسرائيلي يعاني من ضائقة حقيقية، أولاً أزمة في القوى البشرية حيث يفتقر الجيش الإسرائيلي إلى آلاف المقاتلين ودعم القتال. ووفقا للجيش الإسرائيلي يدور الحديث عن 12 ألف مقاتل، وإسناد وفقا للجهات السياسية من اليمين مرتبطة بسياسة الحكومة فإن الأرقام أقل من ذلك. وأضاف الأزمة الثانية للجيش الإسرائيلي هي الحفرة التي في الميزانية حاليا لإدارة النشاط الجاري للجيش وبناء القوة الفورية، حيث يفتقر الجيش الإسرائيلي 40 إلى 50 مليار شيكل. ويضاف إلى ذلك ألعاب وزارة المالية بشأن الميزانية طويلة المدى لبناء القوة، ميزانية تبلغ 350 مليار شيكل على مدى عدة سنوات. وتابع قائلا: يقاتل الجيش الإسرائيلي منذ قرابة 3 سنوات في عدة جبهات قتالية، وهو يعمل بدرجات متفاوتة من الكثافة وفقا للتطورات التي تحدث في الساحات، وهكذا يطلب من تنفيذ عمليات سهام الشمال وسهام الباشان ومركبات عد جدعون 1 و2، الأسد الصاعد وزئير الأسد والقضية مضاعفة ومضاعفة. وأضاف أن مهام الجيش الإسرائيلي خلال السنوات الثلاث الأخيرة تتزايد، وبعضها أصبح معقدا للغاية. في المقابل لا يملك الجيش الإسرائيلي موارد لا تنتهي، فقوته البشرية محدودة للغاية، كما أن حجم معداته يتآكل يوما بعد يوم ومن مهمة إلى أخرى. وأكد أشكينازي أنه حتى اليوم لا تشارك سوى نسبة صغيرة جدا من الجمهور في إسرائيل في تحمل العبء، مضيفا أن حجم المقاتلين في الخدمة النظامية والاحتياط الذين يشاركون في القتال خلال السنوات الثلاث الأخيرة لا يتجاوز 2% من إجمالي سكان إسرائيل. وبافتراض أن عدد سكان إسرائيل اليوم يبلغ نحو 10 ملايين نسمة، فهذا يعني أن تلك الأقلية النوعية تحمل على أكتافها أمن دولة كاملة. وقال إنهم الأشخاص أنفسهم طيلة الوقت، أما البقية وهم غالبية الجمهور الإسرائيلي فتجلس في المدرجات وتثرثر حتى الموت باعتبارها خبيرة أمن واستراتيجية وذات معرفة بالشرق الأوسط. ومن وقت لآخر يخرج سياسيون والأسوأ من ذلك كبار المسؤولين في الحكومة بتصريحات لإرضاء القاعدة السياسية، تدمير وتسوية الضاحية الجنوبية لبيروت في الأرض ونزع سلاح حزب الله وصولا للنصر المطلق، لكن هذه التصريحات لا تمتلك أي إمكانيات عملياتية حقيقية، مجرد شعارات فارغة وجوفة، ويفترض بها أن تغطي على غياب الاستراتيجية والخطط لدى المستوى السياسي لليوم التالي. ومن يدفع الثمن بسبب ذلك هم أولئك 2% مقاتلو الخدمة النظامية والاحتياط. إلى ذلك يشير أشكينازي إلى فشل الجيش الإسرائيلي في التعامل مع أزمة القوة البشرية، فقد راهن على 3 قوانين كان كل واحد منها يمكن أن يساعد في الأزمة، وكان يمكن لها مجتمعة أن تقدم استجابة كاملة. وبالمناسبة كان ذلك سيغير قليلا تركيبة من يتحملون العبء، ويدخل 0.1% الإضافية من إجمالي الجمهور إلى مهام الدفاع والأمن. وأضاف: المشكلة هي أن الحكومة لا تستطيع إمرار قانون التجنيد، ولذلك لا يستطيع القانونان الآخران المرور بسبب القيود القانونية. لم يقرأ الجيش الإسرائيلي الخارطة السياسية بشكل صحيح، وخاض معركة اعتقد فيها أنه سيكون قادرا على إمرار القانونين تمديد الخدمة وقانون الاحتياط، لكن من الواضح الآن أن الجيش الإسرائيلي تلقى دعما باردا من الحكومة والكنيسة. ومن يطلب منه دفع ثمن غياب الوضوح هم أولئك المقاتلون المنهكون والمتعبون. ومع كل الاحترام للصهيونية وحب الوطن، فإن الكثيرين منهم وأفراد عائلاتهم يفهمون أنهم بهذا الوضع لن يحصلوا على تعليم أكاديمي، لن يدفعوا الرهن العقاري، لن يبنوا مسيرة مهنية حقيقية مثل باقي 98% من مواطني إسرائيل وفق أشكينازي. ويؤكد أشكينازي أن المشكلة في سلوك الجيش الإسرائيلي أنه لم يعد خططا حقيقية لمقاتلي الخدمة النظامية، فهم اليوم موجودون في أدنى سلم التعويضات حتى أقل من العمال الأجانب من تايلاند والنيبال والهند وأفريقيا. لم يكيف الجيش الإسرائيلي نفسه مع الواقع المتغير خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والأسوأ من ذلك كله أنه لا يعمل الآن على توضيح ما سيحدث للمقاتلين الذين هم على وشك التسريح خلال الفترة القريبة. هذا الستار الضبابي سيؤدي إلى أضرار طويلة المدى للجيش الإسرائيلي وللمجتمع الإسرائيلي، فكثير من هؤلاء الأولاد الذين يقاتلون منذ قرابة 3 سنوات على جميع الجبهات يفكرون في كيفية الخروج في الرحلة الكبيرة إلى الخارج، بينما يشترون تذكرة باتجاه واحد فقط، وبعضهم يدرك أنه من الأفضل الخروج والدراسة في مؤسسة أكاديمية خارج البلاد بدلا من المؤسسات الأكاديمية في إسرائيل التي تدير ظهرها للمقاتلين وتفضل ملء المقاعد بطلاب عرب أو حريديين تحت عنوان التمييز التصحيحي. وأشار أشكينازي إلى فشل رئيس الأركان الفريق الأول إيال زمير في التعامل مع أزمة القوة البشرية، فقد ترك معالجة الأزمة لرئيس شعبة القوة البشرية اللواء داود بار خليفة، ولم يكن ذلك صحيحا. يجب على رئيس الأركان أن يدخل إلى قلب القضية وأن يعمل على جلب ميزانيات لصالح منظومة الدعم للمقاتلين، وعليه أن يحدد الآن مستقبلا واضحا للمقاتلين بشأن اليوم التالي. هل سيتم استدعائهم للخدمة الاحتياطية؟ هل ستمدد لهم الخدمة النظامية؟ أم أنه سيقترح لهم مسارات خدمة دائمة وقصيرة؟ وعليه أن يتحرك بحزم أمام الحكومة الحكومة والمستوى السياسي وأن يوقف ألعاب القوة حول الميزانية ومسألات الخدمة، وعليه بناء أطر جديدة داخل الجيش تتيح توزيعا أوسع للعبء والمطالبة باعتراف خاص بالمقاتلين من أجل تمكينهم من مستقبل جيد ومستقر على المدى الطويل في الدولة التي أرسلتهم إلى ساحات القتال. وختم، لقد حان الوقت لرئيس الأركان الفريق أول إيال زمير أن يستيقظ وأن يضرب على الطاولة بقوة وأن يقول كلمته، فهو قائد الجيش الذي يشكل في 2% من الجمهور الإسرائيلي السهم المتقدم أمام كل المعسكر وفق تعبيره.
القضية الأولى.
مستمعينا الكرام، في ختام هذه القراءة المتعمقة لملفات القضية الأولى، تتضح الصورة بشكل جلي لا لبس فيه، إن المشهد الإقليمي والفلسطيني اليوم محكوم بمعادلة صراع الإيرادات مقابل تآكل القدرات، ما يمارسه العدو الإسرائيلي في غزة من خروقات متواصلة، وما يخطط له في القدس والمسجد الأقصى من تهويد متسارع مستغلا العجز الدولي ليس دليلا على فائض القوة، بل هو هروب إلى الأمام ومحاولة بائسة من حكومة اليمين المتطرف لتحقيق مكاسب سياسية داخلية على حساب دماء الفلسطينيين ومقدساتهم، بيد أن هذا الهروب بات يصطدم بجدار صلب من الأزمات الهيكلية غير المسبوقة داخل الكيان الصهيوني نفسه. الشهادات والاعترافات القادمة من أروقة الصحافة العسكرية الإسرائيلية كثيرة أبي أشكنازي تضع الإصبع على الجرح النازف للاحتلال. الجيش الإسرائيلي لم يعد ذلك الجيش الذي لا يقهر، بل تحول إلى مؤسسة منهكة بشريا وماديا، يقاتل على جبهات متعددة لسنوات دون استراتيجية سياسية واضحة، بدعم بارد من حكومة عاجزة حتى عن إمرار قانون تجنيد يوزع الأعباء، حين تتحمل نسبة ضئيلة لا تتجاوز 2% من دولة كاملة، بينما تكتفي الغالبية بالفرجة، وحين يرى المقاتل الصهيوني نفسه أقل تقديرا وتعويضا من العمال الأجانب، فإننا لا نتحدث هنا عن أزمة تكتيكية، بل عن تصدع في العقيدة القتالية والاجتماعية للكيان. إن سياسة اغتيال القادة والرموز كأداة لطالما اعتمدها التحالف الصهيوني الأمريكي لإخماد الثورات أثبتت التجربة والتاريخ، كما أكدت قوى المقاومة أنها تتحول إلى وقود يجدد دماء المواجهة ويثبت المبادئ. والخلاصة التي نخرج بها اليوم أن غياب الرؤية السياسية لليوم التالي والاعتماد على الشعارات الفارغة من قبل القيادة الإسرائيلية يضعان الكيان أمام معضلة وجودية، فالميدان في غزة والقدس لم يحل الاحتلال نصرا مجانيا، وحبل الاستنزاف يلتف أكثر فأكثر حول عنق جيش بات جيل شبابه ومقاتلي يفضلون هجرة الأكاديمية والرحيل بلا عودة على البقاء في دولة تدير ظهرها لهم، هي ملامح الانكفاء والتآكل الداخلي التي تسبق دائما انكسار المشاريع الاستعمارية. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا الليلة، نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء في قضية أخرى، دمتم في أمان الله.
دينيا هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وطنيا هي مشروع تحرر من نير محتل غاصب، وهي حرية شعب.
قوميا هي القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء
عبر أثيرها الحر، قدمنا لكم
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشدي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب من وحي الأحداث الدامية.